رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات الكريمة تتعلق بقصة أصحاب السبت، وهؤلاء القوم كانوا يسكنون في قرية أو بلدة على شاطئ البحر، وكان أكثر رزقهم ومعاشهم من الصيد في البحر، فيصيدون ما كتب الله وما قسم الله لهم من البحر ويقتاتون به أكلا أو بيعا ونحو ذلك. ولما عظم فسقهم وفجورهم امتحنهم الله عز وجل امتحان وابتلاهم ابتلاء حتى يتبين من يتقي الله سبحانه وتعالى فيجتنب ما نهى الله عنه، ومن يغلب هواه ويرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. كان اليهود قد حرم الله عز وجل عليهم العمل والكسب في يوم السبت، فيوم السبت يوم محرم عليهم البيع والشراء والاكتساب ونحو ذلك، فامتحن الله هذه القرية بسبب ذنوبهم أن الأسماك والحيتان كانت تكثر جدا في يوم السبت، كانت تكثر في يوم السبت، فتأتي من ها هنا وها هنا وتجتمع تكون على ظاهر الماء وقريب من الشاطئ، حتى لو أراد واحد أن يتناول بيده ربما تناول. في غير يوم السبت من الأحد إلى الجمعة لا، يكون الحوت والسمك بعيد ويكون في داخل البحر ولا يصطاد إلا بمشقة وبكلفة. فلما طال عليهم الأمر ماذا فعلوا؟ قامت طائفة من أهل هذه البلدة وحفرت برك ووضعت مصايد، فكان السمك والحوت يأتي يوم السبت يوم الجمعة فيقع في هذه البرك وفي هذه المصايد الجمعة والسبت، فلا يقربونها يوم السبت، تبقى في البرك على ما هي عليه. فإذا جاء يوم الأحد أخرجوها من البرك وباعوا وأكلوا واستمتعوا بها، وقالوا: نحن لم نصد في يوم السبت، إنما صدناها متى؟ صدناها يوم الأحد، من باب التحايل على شرع الله، من باب التحايل والمخادعة. فلما فعلوا هذا الفعل أنكرت عليهم طائفة، قالوا: اتقوا الله، وهذه حيلة ولا يجوز لكم هذا العمل، ولكنهم أصروا على ما هم عليه. طائفة أخرى قالت لهؤلاء الذين أنكروا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني يقول لهم: ما في فائدة تنكرون عليهم، ما في فائدة تعظونهم، هؤلاء القوم صم بكم عمي، لا يقبلون الحق ولا يقبلون النصح ولا ينتفعون بالموعظة، والله عز وجل سيعذبهم عذابا شديد. ما الذي حصل بعد ذلك؟ يروى عن ابن عباس وجماعة أن الطائفة التي أنكرت توقعت أن ينزل بأهل هذه البلدة عقوبة من الله، فخرجوا خارج سور البلد وسكنوا خارج البلد، وكانت البلدة عليها سور مثل حال المدن قديما، يكون عليها سور يغلق مع المغرب ويفتح مع الفجر، فإذا جاء النهار فتحت الأبواب ودخل أهل القرية وخرجوا، وإذا جاء الليل أقفلوا أبواب السور. فالذي حصل أن أهل البلدة لم يخرجوا كالمعتاد، طلع الصبح وما خرجوا، ما خرج منهم أحد. فلما استبطاهم الذين في الخارج أرسلوا شخص قالوا اطلع على السور، خذ سلم وارتق السور وانظر ما حال أهل البلد، ما لهم أصوات، ما في أحد خرج، ما في أحد دخل، كذا الأمر مستنكر. فصعد منهم صاعد، فلما نظر وإذا أهل البلدة قد مسخوا ما بين قردة وخنازير والعياذ بالله. جعل ابن عباس أن شيوخهم الكبار مسخوا خنازير، وأن الشباب منهم مسخوا قردة. وعلى ما جاء في الرواية والله أعلم بثبوتها أن الرجل يأتي إلى هذا الذي قد مسخ قرد أو خنزير، هو ما يعرف وما يدري من هذا، لكن الممسوخ يعرف أن هذا أباه أو هذا أخاه أو هذا كذا وكذا، فيأتي القريب إلى قريبه، القريب الممسوخ الذي صار قردا أو خنزيرا يأتي إلى القريب الذي عافاه الله ونجاه الله، فيلوذ به يعني يلتصق به ويكون قريبا منه، فيقول ألم ننهك، ألم ننهك عن مثل هذا، فيهز راسه يعني أن نعم. والعلم عند الله، هذه التفاصيل ما ذكرت في القرآن الكريم، إنما جاءت في بعض المرويات. ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل، بمعنى أن أولئك الذين مسخوا انقرضوا، عاشوا ما كتب لهم يوم يومين 3 أيام ثم انتهوا. فذلك المسخ انقرض لأن المسخ لا يتناسل. فالخلاصة أن الذين ارتكبوا ذلك الجرم ورضوا به هلكوا، والذين أنكروا عليهم نجاهم الله، قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الطائفة التي سكتت ما أنكرت عليهم سكت الله عز وجل عنهم، كما يقول أهل العلم الجزاء من جنس العمل، سكتوا فسكت الله عز وجل عنهم. ولهذا اختلف العلماء فيهم، هل تلك الطائفة التي سكتت عذبت أو أنها كانت مع الناجين؟ والأقرب الله أعلم أنها نجت. لماذا؟ لأنها كانت كارهة لعمل هؤلاء، وكانوا يتوقعون أن ينزل الله عز وجل بهم بأسه وعذابه، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهذا يدل على أنهم كانوا كارهين لهذا الجرم ولهذه المعصية. والذي يكره بقلبه ويعبر عن هذا الكره بلسانه، هذا إن شاء الله ممن ينجو ولا يعذب إذا عذب القوم الظالمون. هذه خلاصة هذه القصة، والله عز وجل قد ذكر هنا مفصلة وأشار إليها في آيات أخرى، قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني أن الله عز وجل جعل قصة أصحاب السبت عظة وعبرة للذين كانوا في عصرهم، أكيد مثل هذا الخبر أنه سيشرق ويغرب وينتشر ويسمعه الناس، وكذلك أيضا عظة وعبرة للأمم التي تأتي من بعدهم. لكن من الذي ينتفع بهذه العظة وبهذه القصة العظيمة؟ إنما ينتفع بها أهل التقوى وموعظة للمتقين، فلا ينتفع بها ولا يتعظ بها إلا أهل التقوى الذين يخافون الله جل وعلا. هذه القصة فيها فوائد وفيها عبر وفيها دروس عظيمة جدا، منها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا لما قال لهؤلاء كونوا قردة خاسئين، يعني أمر قدري تكويني مباشرة، انقلبوا بإذن الله إلى قردة وإلى خنازير، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وإذا كان هذا المسخ قد وقع في الأمم السابقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من هذه الأمة من سيمسخ قردة وخنازير والعياذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق. وذلك أنه في آخر الزمان يأتي قوم ويجتمعون على خمور وعلى معازف وعلى كذا، فيأتيهم رجل يطلبهم حاجة فيقولون تعال لنا غدا، فإذا جاء من غد وجدهم قد مسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله. وابن تيمية رحمه الله يقول هذا والله أعلم في من استحل الخمور واستحل المعازف الأغاني بحيلة من الحيل، بحيلة من إيش؟ بحيلة من الحيل. فالمقصود أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا أراد أن يعاقب من عصى فالله عز وجل يعاقب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية في هذه الآية، في هذه القصة الكريمة، فيها بيان عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولا يجب أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل منا مأمور بإنكار المنكر، وهو طبعا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فإن كان الشخص صاحب سلطة على صاحب المنكر فله أن يمنعه من المنكر بالقوة، لأنه عنده سلطة عليه. فإذا لم تكن لك سلطة على صاحب المنكر فإنك تنكر بلسانك، تقول اتق الله واترك ودع هذا الشيء. فإذا كنت تخاف أنك إذا أنكرت بلسانك أن تسجن، تقتل، تضرب كذا، فلك عذر أن تقتصر على الكراهة بقلبك، وإن احتسبت الأجر وأنكرت فهذا خير. فهذه درجات إنكار المنكر، هذه درجات الثلاث. إذا قام المسلمون، إذا قام أهل الإيمان بهذا الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى يحمل جميع من العقوبات، وإذا نزلت عقوبة تختص بصاحب المنكر. لكن لو سكتوا، لو سكت الناس عن المنكر ما أنكروا، فهنا إذا أنزل الله عقوبة تعم الصالح والطالح، تعم الجميع. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في السفينة فاستهموا، يعني ضربوا قرعة بينهم، فكان بعضهم في أعلاها وكان بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا الماء يصعدون إلى الأعلى، إلى أعلى السفينة يشربون الماء وينزلون، لأن الماء العذب الحلو واضعينه في أعلى السفينة. فقال بعض الذين في الأسفل، قال بعضهم لبعض نحن يعني تعبنا وأتعبنا، كل ما نريد الماء نصعد إلى أعلى والماء تحتنا، فلماذا لا نشق شق في السفينة ونأخذ الماء من قريب، نأخذ الماء من قريب. فانظر إلى يعني بلغة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه كيف يضرب هذا المثل الواضح الجلي. طيب إن تركوهم أهل السفينة، إن تركوا صاحب هذا الرأي وما أراد، ما الذي سيحصل؟ هل سيحصل سيغرق الذين في الأسفل فقط، أو سيغرق الذي اخترع هذه الفكرة ونفذها؟ لا، لو غرقت السفينة غرق من؟ غرق الجميع، غرقت السفينة بمن فيها. وإذا أنكروا عليهم ومنعوهم سلم الذين في الأسفل، سلم الذين في الأعلى، ووصلوا إلى بر الأمان. وهكذا أيضا المجتمع، إذا وجد فيه منكرات وأصحاب منكرات يجاهرون بها، ووجد من ينكر عليهم، سلم الناس من العقوبة إن شاء الله. ولو قدروا وقعت تكون خاصة، لكن إذا تمالوا على السكوت سكتوا مع القدرة على الإنكار فإن الله عز وجل ينزل عقوبة عم الجميع، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قالت الصحابية أم المؤمنين للرسول عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. من فوائد هذه القصة الكريمة أنها تبين هوان الخلق على الله عز وجل إذا عصوا أمره، هوان الخلق على الله إذا عصوا أمره. فأهل هذه البلدة كان فيهم السادة والكبراء وشيوخ أهل البلد وكذا وكذا، فلما عصوا أمر الله عز وجل مسخهم على هذه الصورة المهينة القبيحة، قردة وخنازير من أخص خلق الله. ثم ينتظرهم بعد ذلك إذا كانوا من أهل التوحيد ربما ينتظرهم عذاب بعد ذلك، وإذا كانوا من أهل الشرك فهذه عقوبة دنيوية، ثم بعد ذلك الخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. فالخلق مهما بلغ بهم العز والشرف والمجد في هذه الدنيا إذا عصوا الله عز وجل فإنهم أهون ما يكونون على الله، وقد يبدل عزهم إلى ذل، وشرفهم إلى ضعف وهوان والعياذ بالله. ولما فتحت جزيرة مدري رودس أو قبرص أو كذا، لما فتح الله على المسلمين وعز الله جنده أخذ أبو الدرداء يبكي، فقيل: لو تبكي أبو الدرداء في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال لهذا الذي يتكلم معه، قال: انظر، إنما أبكي يعني من باب العظة والعبرة، انظر إلى هوان الناس على الله حينما عصوا أمره، كانوا بالأمس في بلدهم أعزة، واليوم هم ما بين قتيل وما بين أسير وما بين سبي، يباعون ويشترون. فما أهوان الخلق على الله إذا عصوا أمره. كذلك من فوائد هذه القصة وهذه الآيات الكريمة أن الحرام حرام، ولو تحايل المسلم أو غير المسلم على الحرام بحيلة لا ينقلب الحرام حلالا. فهؤلاء حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ وضعوا برك يسقط السمك فيها يوم السبت، ثم إذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا: نحن لم نصد يوم السبت. هذه حيلة، يظنون أنهم بهذه الطريقة يخادعون من؟ يخادعون الله، وهذا من السفه. الله عز وجل لا يخادع، الله لا يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخادع. ولهذا يقول ابن سيرين: يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو جاءوا الأمر من بابه لكان أهون عليه. يعني الواحد ارتكب المحرم مباشرة هذا أهون من أن يعملها ويجعلها إيش؟ ويجعلها خدعة يخادع الله، كأن الله والعياذ بالله يعني يجعل كأنه بمثابة صبي صغير تضحك عليه بكلمة وتضحك عليه بشيء. فهؤلاء يعني كما يقول بسير كأنما يعني يعاملون الله عز وجل كما يعامل الأب والأم الصبي، فيخادع بالكلمة وباللعبة ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحرام حرام، والحيلة هذه لا تجعل الحرام حلال. مثال على ذلك: لو أن رجل طلق امرأته طلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وبانت منه، متى تحل له؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا من بعده، وهذا الزوج الذي ينكحها لابد ينكحها زواج رغبة، ثم يجامعها يطأها، ثم بعد ذلك يموت عنها أو يطلقها. فإذا حصل ذلك حلت لزوجها الأول. طيب لو أن رجلا تزوج هذه المطلقة الطلاق البائن، تزوجها بنية أنه يحللها لزوجها الأول، يجوز ولا ما يجوز هذا العمل؟ ما يجوز، بل الذي يفعل هذا ملعون، وشبه بتشبيه قبيح سماه الرسول تيس مستعار، فكون أنه مثلا في عقد وفي مهر وفي كذا كل هذا لا يجعل هذا العقد حلالا. ليه؟ لأنه حيلة. هذا النكاح ما هو إلا حيلة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، ما هو نكاح رغبة، ما هو راغب في المرأة، إنما يريد تحليلها لزوجها. فراح وجاب عقد وجاب مهر وصور الصورة الظاهرية كأنه إيه؟ كأنه نكاح حقيقي. هذه كلها حيلة، هذه الحيلة ما تجعل هذا العقد، لا تجعله إيه؟ لا تجعله حلال. فالله سبحانه وتعالى لا يخادع. هكذا كثير من المعاملات الربوية، المعاملات الربوية يتحايلون عليها ويدخلون فيها شيء يجعلها في صورته، في صورة العقد المباح. كذلك أيضا هذا لا يقلب الحرام يجعله حلالا مباحا، بل الحرام يبقى حراما. هناك حيل مشروعة جائزة ما فيها حرج، إنما الكلام على الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام، التي يضيع بها حق الله أو يضيع بها حق مخلوق. أما إذا كانت الحيلة لا يحصل بها هذا النوع من الفساد، ليس فيها معصية لله ولا لرسوله ولا لتضيع حق مخلوق، فهذه جائزة. مثل واحد أخذ عدو ظالم وقال لا تسجد للصنم، تسجد للصنم أو تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسب الله وإلا قتلناك، وإلا قتلناك. فتظاهر بكلمة الكفر، تظاهر بكلمة الكفر، لكن من أجل أن يسلم من القتل، تظاهر بكلمة الكفر من أجل أن يسلم من القتل. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني لما تكلم بتلك الكلمة ليس مقتنع بها ولا راضي بها، إنما قالها حيلة من أجل أن يتخلص بها من ظلم هذا الظالم. فهذه حيلة جائزة، دل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد والعبر التي تستفاد من هذه القصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أسباب غضبه ومن أسباب عقوباته، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآيات الكريمة تتعلق بقصة أصحاب السبت، وهؤلاء القوم كانوا يسكنون في قرية أو بلدة على شاطئ البحر، وكان أكثر رزقهم ومعاشهم من الصيد في البحر، فيصيدون ما كتب الله وما قسم الله لهم من البحر ويقتاتون به أكلا أو بيعا ونحو ذلك. ولما عظم فسقهم وفجورهم امتحنهم الله عز وجل امتحان وابتلاهم ابتلاء حتى يتبين من يتقي الله سبحانه وتعالى فيجتنب ما نهى الله عنه، ومن يغلب هواه ويرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. كان اليهود قد حرم الله عز وجل عليهم العمل والكسب في يوم السبت، فيوم السبت يوم محرم عليهم البيع والشراء والاكتساب ونحو ذلك. فامتحن الله هذه القرية بسبب ذنوبهم أن الأسماك والحيتان كانت تكثر جدا في يوم السبت, كانت تكثر في يوم السبت, فتأتي من ها هنا وها هنا وتجتمع تكون على ظاهر الماء وقريب من الشاطئ, حتى لو أراد واحد أن يتناول بيده ربما تناول. في غير يوم السبت من الأحد إلى الجمعة لا, يكون الحوت أو السمك بعيد ويكون في داخل البحر ولا يصطاد إلا بمشقة وبكلفة. فلما طال عليهم الأمر ماذا فعلوا؟ قامت طائفة من أهل هذه البلدة وحفرت برك ووضعت مصايد, فكان السمك والحوت يأتي يوم السبت يوم الجمعة فيقع في هذه البرك وفي هذه المصايد الجمعة والسبت, فلا يقربونها يوم السبت, تبقى في البرك على ما هي عليه. فإذا جاء يوم الأحد أخرجوها من البرك وباعوا وأكلوا واستمتعوا بها, وقالوا نحن لم نصد في يوم السبت, إنما صدناها متى؟ صدناها يوم الأحد, من باب التحايل على شرع الله, من باب التحايل والمخادعة. فلما فعلوا هذا الفعل أنكرت عليهم طائفة, قالوا اتقوا الله وهذه حيلة ولا يجوز لكم هذا العمل, ولكنهم أصروا على ما هم عليه. طائفة أخرى قالت لهؤلاء الذين أنكروا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, يعني يقول لهم ما في فائدة تنكرون عليهم, ما في فائدة تعظونهم, هؤلاء القوم صم بكم عمي, لا يقبلون الحق ولا يقبلون النصح ولا ينتفعون بالموعظة, والله عز وجل سيعذبهم عذابا شديد. ما الذي حصل بعد ذلك؟ يروى عن ابن عباس وجماعة أن الطائفة التي أنكرت توقعت أن ينزل بأهل هذه البلدة عقوبة من الله, فخرجوا خارج سور البلد وسكنوا خارج البلد, وكانت البلدة عليها سور مثل حال المدن قديما, يكون عليها سور يغلق مع المغرب ويفتح مع الفجر, فإذا جاء النهار فتحت الأبواب ودخل أهل القرية وخرجوا, وإذا جاء الليل أقفلوا أبواب السور. فالذي حصل أن أهل البلدة لم يخرجوا كالمعتاد, طلع الصبح وما خرجوا, ما خرج منهم أحد. فلما استبطاهم الذين في الخارج أرسلوا شخص قالوا اطلع على السور, خذ سلم وارتق السور وانظر ما حال أهل البلد, ما لهم أصوات, ما في أحد خرج, ما في أحد دخل, كذا الأمر مستنكر. فصعد منهم صاعد, فلما نظر وإذا أهل البلدة قد مسخوا ما بين قردة وخنازير والعياذ بالله, جعل ابن عباس أن شيوخهم الكبار مسخوا خنازير وأن الشباب منهم مسخوا قردة. وعلى ما جاء في الرواية والله أعلم بثبوتها أن الرجل يأتي إلى هذا الذي قد مسخ قرد أو خنزير, هو ما يعرف وما يدري من هذا, لكن الممسوخ يعرف أن هذا أباه أو هذا أخاه أو هذا كذا وكذا, فيأتي القريب إلى قريبه, القريب الممسوخ الذي صار قردا أو خنزيرا يأتي إلى القريب الذي عافاه الله ونجاه الله, فيلوذ به يعني يلتصق به ويكون قريبا منه, فيقول ألم ننهك, ألم ننهك عن مثل هذا؟ فيهز راسه يعني أن نعم, والعلم عند الله. هذه التفاصيل ما ذكرت في القرآن الكريم, إنما جاءت في بعض المرويات. ثم قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام, لا يأكل ولا يشرب ولا يتناسل، بمعنى أن أولئك الذين مسخوا انقرضوا، عاشوا ما كتب لهم يوم يومين ثلاثة أيام ثم انتهوا. فذلك المسخ انقرض لأن المسخ لا يتناسل. فالخلاصة أن الذين ارتكبوا ذلك الجرم ورضوا به هلكوا، والذين أنكروا عليهم نجاهم الله، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الطائفة التي سكتت ما أنكرت عليهم سكت الله عز وجل عنه، كما يقول أهل العلم الجزاء من جنس العمل، سكتوا فسكت الله عز وجل عنهم. ولهذا اختلف العلماء فيهم، هل تلك الطائفة التي سكتت عذبت أو أنها كانت مع الناجين؟ والأقرب الله أعلم أنها نجت. لماذا؟ لأنها كانت كارهة لعمل هؤلاء، وكانوا يتوقعون أن ينزل الله عز وجل بهم بأسه وعذابه. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فهذا يدل على أنهم كانوا كارهين لهذا الجرم ولهذه المعصية. والذي يكره بقلبه ويعبر عن هذا الكره بلسانه، هذا إن شاء الله ممن ينجو ولا يعذب إذا عذب القوم الظالمون. هذه خلاصة هذه القصة، والله عز وجل قد ذكر هنا مفصلة وأشار إليها في آيات أخرى. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يعني أن الله عز وجل جعل قصة أصحاب السبت عظة وعبرة للذين كانوا في عصرهم. أكيد مثل هذا الخبر أنه سيشرق ويغرب وينتشر ويسمعه الناس، وكذلك أيضا عظة وعبرة للأمم التي تأتي من بعدهم. لكن من الذي ينتفع بهذه العظة وبهذه القصة العظيمة؟ إنما ينتفع بها أهل التقوى وموعظة للمتقين. فلا ينتفع بها ولا يتعظ بها إلا أهل التقوى الذين يخافون الله جل وعلا. هذه القصة فيها فوائد وفيها عبر وفيها دروس عظيمة جدا، منها أن الله عز وجل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا لما قال لهؤلاء كونوا قردة خاسئين، يعني أمر قدري تكويني، مباشرة انقلبوا بإذن الله إلى قردة وإلى خنازير، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا المسخ قد وقع في الأمم السابقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من هذه الأمة من سيمسخ قردة وخنازير والعياذ بالله، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق. وذلك أنه في آخر الزمان يأتي قوم ويجتمعون على خمور وعلى معازف وعلى كذا، فيأتيهم رجل يطلبهم حاجة فيقولون تعال لنا غدا، فإذا جاء من غد وجدهم قد مسخهم الله قردة وخنازير والعياذ بالله. وابن تيمية رحمه الله يقول: هذا والله أعلم في من استحل الخمور واستحل المعازف الأغاني بحيلة من الحيل، بحيلة من إيش؟ بحيلة من الحيل. فالمقصود أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا أراد أن يعاقب من عصى فالله عز وجل يعاقب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية في هذه الآية، في هذه القصة الكريمة، فيها بيان عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عظم شان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأولا يجب أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل منا مأمور بإنكار المنكر، وهو طبعا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فإن كان الشخص صاحب سلطة على صاحب المنكر فله أن يمنعه من المنكر بالقوة، لأنه عنده سلطة عليه. فإذا لم تكن لك سلطة على صاحب المنكر فإنك تنكر بلسانك، تقول اتق الله واترك ودع هذا الشيء. فإذا كنت تخاف أنك إذا أنكرت بلسانك أن تسجن، تقتل، تضرب كذا، فلك عذر أن تقتصر على الكراهة بقلبك، وإن احتسبت الأجر وأنكرت فهذا خير. فهذه درجات إنكار المنكر، هذه درجات الثلاث. إذا قام المسلمون، إذا قام أهل الإيمان بهذا الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى يحمل جميع من العقوبات، وإذا نزلت عقوبة تختص بصاحب المنكر. لكن لو سكت الناس عن المنكر ما أنكروا، فهنا إذا أنزل الله عقوبة تعم الصالح والطالح، تعم الجميع. وقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فاستهموا، يعني ضربوا قرعة بينهم، فكان بعضهم في أعلاها وكان بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يشربوا الماء يصعدون إلى الأعلى، إلى أعلى السفينة يشربون الماء وينزلون، لأن الماء العذب الحلو واضعينه في أعلى السفينة. فقال بعض الذين في الأسفل، قال بعضهم لبعض: نحن يعني تعبنا وأتعبنا، كل ما نريد الماء نصعد إلى أعلى والماء تحتنا، فلماذا لا نشق شق في السفينة ونأخذ الماء من قريب، نأخذ الماء من قريب. فانظر إلى يعني بلغة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه كيف يضرب هذا المثل الواضح الجلي. طيب، إن تركوهم أهل السفينة، إن تركوا صاحب هذا الرأي وما أراد، ما الذي سيحصل؟ هل سيحصل سيغرق الذين في الأسفل فقط، أو سيغرق الذي اخترع هذه الفكرة ونفذها؟ لا، لو غرقت السفينة غرق من؟ غرق الجميع، غرقت السفينة بمن فيها. وإذا أنكروا عليهم ومنعوهم سلم الذين في الأسفل، سلم الذين في الأعلى، ووصلوا إلى بر الأمان. وهكذا أيضا المجتمع، إذا وجد فيه منكرات وأصحاب منكرات يجاهرون بها، ووجد من ينكر عليهم، سلم الناس من العقوبة إن شاء الله، ولو قدروا وقعت تكون خاصة، لكن إذا تمالوا على السكوت، سكتوا مع القدرة على الإنكار، فإن الله عز وجل ينزل عقوبة عم الجميع، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قالت الصحابية أم المؤمنين للرسول عليه الصلاة والسلام: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. من فوائد هذه القصة الكريمة أنها تبين هوان الخلق على الله عز وجل إذا عصوا أمره، هوان الخلق على الله إذا عصوا أمره. فأهل هذه البلدة كان فيهم السادة والكبراء وشيوخ أهل البلد وكذا وكذا، فلما عصوا أمر الله عز وجل مسخهم على هذه الصورة المهينة القبيحة، قردة وخنازير من أخص خلق الله. ثم ينتظرهم بعد ذلك إذا كانوا من أهل التوحيد، ربما ينتظرهم عذاب بعد ذلك، وإذا كانوا من أهل الشرك فهذه عقوبة دنيوية، ثم بعد ذلك الخلود الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. فالخلق مهما بلغ بهم العز والشرف والمجد في هذه الدنيا، إذا عصوا الله عز وجل فإنهم أهون ما يكونون على الله، وقد يبدل عزهم إلى ذل، وشرفهم إلى ضعف وهوان والعياذ بالله. ولما فتحت جزيرة مدري رودس أو قبرص أو كذا، لما فتح الله على المسلمين وعز الله جنده، أخذ أبو الدرداء يبكي، فقيل: لو تبكي أبو الدرداء في يوم عز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال لهذا الذي يتكلم معه، قال: انظر، إنما أبكي يعني من باب العظة والعبرة، انظر إلى هوان الناس على الله حينما عصوا أمره، كانوا بالأمس في بلدهم أعزة واليوم هم ما بين قتيل وما بين أسير وما بين سبي، يباعون ويشترون. فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. كذلك من فوائد هذه القصة وهذه الآيات الكريمة أن الحرام حرام، ولو تحايل المسلم أو غير المسلم على الحرام بحيلة لا ينقلب الحرام حلالا. فهؤلاء حرم عليهم الصيد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ وضعوا برك يسقط السمك فيها يوم السبت، ثم إذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا نحن لم نصد يوم السبت. هذه حيلة، يظنون أنهم بهذه الطريقة يخادعون من؟ يخادعون الله، وهذا من السفه. الله عز وجل لا يخادع، الله لا يخادع، يخادعون الله وهو خادعهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخادع. ولهذا يقول ابن سيرين، يقول يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو جاءوا الأمر من بابه لكان أهون عليه. يعني لو واحد ارتكب المحرم مباشرة هذا أهون من أن يعملها ويجعلها إيش؟ ويجعلها خدعة يخادع الله، كأن الله والعياذ بالله يعني يجعل كأنه بمثابة صبي صغير تضحك عليه بكلمة وتضحك عليه بشيء. فهؤلاء يعني كما يقول بسير كأنما يعني يعاملون الله عز وجل كما يعامل الأب أو الأم الصبي، فيخادع بالكلمة وباللعبة ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فالحرام حرام، والحيلة هذه لا تجعل الحرام حلال. مثال على ذلك، لو أن رجل طلق امرأته طلق الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وبانت منه، متى تحل له؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا من بعده، وهذا الزوج الذي ينكحها لابد ينكحها زواج رغبة، ثم يجامعها يطأها، ثم بعد ذلك يموت عنها أو يطلقها. فإذا حصل ذلك حلت لزوجها الأول. طيب لو أن رجلا تزوج هذه المطلقة الطلاق البائن، تزوجها بنية أنه يحللها لزوجها الأول، يجوز ولا ما يجوز هذا العمل؟ ما يجوز، بل الذي يفعل هذا ملعون، وشبه بتشبيه قبيح، سماه الرسول تيس مستعار. فكون أنه مثلا في عقد وفي مهر وفي كذا، كل هذا لا يجعل هذا العقد حلالا. ليه؟ لأنه حيلة، هذا النكاح ما هو إلا حيلة من أجل أن يحللها لزوجها الأول، ما هو نكاح رغبة، ما هو راغب في المرأة، إنما يريد تحللها لزوجها. فراح وجاب عقد وجاب مهر وصور الصورة الظاهرية كأنه إيه؟ كأنه نكاح حقيقي. هذه كلها حيلة، هذه الحيلة ما تجعل هذا العقد، لا تجعله إيه؟ لا تجعله حلال. فالله سبحانه وتعالى لا يخادع. هكذا كثير من المعاملات الربوية، المعاملات الربوية يتحايلون عليها ويدخلون فيها شيء يجعلها في صورة إيه؟ في صورة العقد المباح. كذلك أيضا هذا لا يقلب الحرام يجعله حلالا مباحا، بل الحرام يبقى حراما. هناك حيل مشروعة جائزة ما فيها حرج، إنما الكلام على الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام، التي يضيع بها حق الله أو يضيع بها حق مخلوق. أما إذا كانت الحيلة لا يحصل بها هذا النوع من الفساد، ليس فيها معصية لله ولا لرسوله ولا لتضيع حق مخلوق، فهذه جائزة. مثل واحد أخذ عدو ظالم وقال لا تسجد للصنم أو تسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تسب الله وإلا قتلناك. فتظاهر بكلمة الكفر، تظاهر بكلمة الكفر، لكن من أجل أن يسلم من القتل، تظاهر بكلمة الكفر من أجل أن يسلم من القتل، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني لما تكلم بتلك الكلمة لا ليس مقتنع بها ولا راضي بها، إنما قالها حيلة من أجل أن يتخلص بها من ظلم هذا الظالم، فهذه حيلة جائزة، دل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد والعبر التي تستفاد من هذه القصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من أسباب غضبه ومن أسباب عقوباته، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، إنه سميع مجيب الدعاء هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.